الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم المنن حين ارتضى لنا دينه، وحين ارتضانا أمة تحمل لواء دينه. لقد من الله علينا بهذا، فقال تعالى في نص قرآنه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن لنا في شرع الله ما يكفينا، وإن لم يكن لنا في وحي الله ما يغنينا، فأي شيء بعد الكافي به نكتفي، وأي شيء بعد الكمال له نرتضي. إخوة الإيمان، هذه المنة العظمى التي بسببها رب العباد كرمنا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت ولم يكن خرجت، فما خرجنا بطاقاتنا وحدها، ولكننا أخرجنا بوحي الله وحده. فماذا كان البشر قبل وحي الله؟ وماذا كان العرب قبل نزول كتاب الله؟ ما العرب والإسلام يرعاه؟ هل كانوا إلا همج رعاع تائهون بين القبائل، لا مكانة لهم ولا أمة، بل لا وجود لهم ولا مكانة؟ وبالوحي صار لنا ثياب، وبالوحي رفعت لنا بين الأمام راية، وبالوحي صارت لنا بين الخليقة أمة، وبالوحي صار لنا بين العباد شرعا. ومع هذا الذي عاشته الأمة قرون، أربعة قرن من الزمان، والأمم تموج حول أمتنا كالصبيان يلعب في ساحة الرجال. نعم إخواني، وإذا بالحال ينقلب، وإذا بالأمة تنتكس فتدبر لوحي الله ظهرها، وتجعل لغير الله قبلتها، وتلهث على موائد اللئام لتجمع من شرائع اللئام الفتات. هذا الواقع الذي عاشته الأمة، ماذا أقول، منذ سقوط الخلافة إلى يومنا هذا، حتى وصلنا لمرحلة صرنا نجاري فيها أهل الكفر على كفرهم، تقلبنا في أحضانهم. في الأربعينات رأينا الأمة تلهث وراء الأزمانية سنين، حتى ذقنا مرارة نظريات عاشوها، وأوهام اختلقوها، أذلوا بها أجيال، وضيعوا بها أموال، وكانت النتيجة والثمرة نصرة صدور الأنام، حتى كانت فينا ثورة تعلنها حربا على الإقطاع، حربا على استغلال رأس المال، حربا على الامتيازات الأجنبية.
إذا بالحال ينقلب وإذا بالشيوعية التي رفعت شعارها ذاك الناس وإلاتها، فانقلبنا مرة أخرى بعد ذهاب قادتها وانكسار عدتها. ذهبنا إلى أين؟ إلى الغرب الذي نفرنا منه سنين، إلى الإقطاع والرأسمالية من جديد، وكأننا لم نجربها، وكأننا كالقطعان نساق كالعيال بلا وعي ولا إدراك. أقول بلا وعي ولا إدراك، هذا واقع أمتي. أمة أين عقول أبنائها؟ أين طاقات شبابها؟ أين ما ربي عليها أجيالها؟ ربينا على أن هذا ضلال، والآن نقلع بأن فعل عدونا خير لنا ولسائر الأنام. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ أمة إلى هذا الحد يلعب بعقول أجيالها؟ أمة إلى هذا الحد يلعب بمقدراتها؟ أمة تعود مرة أخرى لتقع في أحضان عدوها وتسلمه قيادها؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا؟ بل صرنا ننهت وراءه ونردد كلماته بنفس العبارة السابقة. لما كان لهم فينا شوكة وسمعنا من كتابنا ممن رفعوه أو قدسوه أو نفخوا فيه حتى صار فينا عبيدا أو للأدب فينا عبيدا، يقول نرضى من الكفر وأهله ومن الغرب وأهله حتى القذة في علومهم حتى النجاسة في فروجهم. إلى هذا الحد وصلوا في الأبعيات، وها نحن الآن نعود ووسائل الإعلام فينا هي وسائل الإعلام لتنادي بنفس الكلام، لتطعن الآن كتب تكتب فينا من أبناء ينسب لجدتنا تسب ربنا وتسب ديننا وتسب نبينا ولا تدع لنا جانبا تنام عليه. ثوابت ديننا توجهت إليها السهاد، ثوابت ديننا التي لا تختلف عليها العقول ولا تختلط أمامها القلوب صارت الآن فينا عرضة لموجات الكفر والفجور. نعم إخوة الإيمان، هذا الواقع الذي نحياه. والكثير يتساءل أين المخرج؟ أين المخرج؟ أقولها وأسأل الله تعالى أن يعيننا على حسن بيانها. إخوة الإيمان، لا مخرج لنا إلا ما ذكر سلفنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. بل قالها قبل مالك ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه حين قال: كنا قوما أذلة، أي في الجاهلية. من قائل هذه العبارة؟ رجل كانت له سيادة، كانت له مكانة، لكنه لما عرف الحق عرف أن السيادة التي عاشها موهومة، سيادة في قبيلته، سيادة في أسرته، لكنها لو قورت بعدوه من الفرس والروم لكانت عين الذلة، عين الهوان، شعوب استهانت بنا، شعوب سعت لإذلالها. نعم إخواني، عمر هو الذي يذكر هذا، يقول: كنا قوما أذلة فأعزنا الله بدينه، فمن التمس العز في غير دين الله أذله الله، أذله الله. إخوة الإيمان، فلندرك هذه المعاني. بل يلخص لنا الأمر علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في حديث كميل بن زياد، قال كميل: أخذ علي بيدي فلما أصحرنا، أي إلى الصحراء صرنا، قال: يا كميل احفظ عني، احفظ عني، أي هذه المعاني، احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. الناس ثلاثة، أي واحد من ثلاثة: فعالم رباني، أي ربي على وحي الله تعلما وعملا وتعليما، فعالم رباني ما استقى حركاته ولا استقى سكناته ولا استقى كلماته إلا من وحي الله تعالى. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح، ليست له غاية في دنياه، ليس هدفه شهادة يقتات من خلالها، وإنما هدفه من طلب العلم النجاة يوم لقاء رب، ومتعلم على سبيل النجاح. قال وهمج رعاع، أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح، وكأنه يصف حالنا. فأين العالم الرباني فينا؟ وأين المتعلم طلبا للنجاة فينا؟ أم صارت كثرتنا الكافرة همج رعاع، أتباع كل ناعك يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم، ما عرفوا علم الله، وما عرفوا وحي الله، وما عاشوا ما من أجله خلقهم الله. نعم إخوة الإيمان، ما الغاية؟ هل لنا غاية من هذه النظم إلا عمارة أرضنا، إلا صلاح بلادنا، إلا تقدمنا؟ فهل تقدمت الأمم التي سارت في ذيل الأمم؟ هل نقلت الأمم متقدمة حضارتها للمتخلفة؟ اقرأوا التاريخ كله، اقرأوا التاريخ كله، جعلوا حقوق العلم محفوظة، حجبوا العلوم عن الأناس، حجبوا التجارب عن الأناس، انساكوا لنا معلومة بعد أن صارت فيهم ممتهنة وليست عندهم متقدمة. إن مدونا أو أمدونا بقطعة سلاح سلبوا منها كل ما تقدموا فيه، ووضعوا لنا ما تخلفنا فيه وما تأخرنا فيه. ظلمناه تقدما، ظلمناه غاية، ظلمناه صداقة لتستمر التبعية وليستمر الذل والهوان على الأمة. ولكننا أمام تجربة حية أسوقها على عجالة في هذه اللحظات، لعل لنا فيها درسا وعبرة، وخاصة مع عام هجري جديد والأمة تحتفل بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكيف غير الله بهجرته وجه الدنيا، وجه الدنيا. أناس في قبيلتهم شردوا، وفي دولتهم وعن دولتهم طردوا، بل ومن بيوتهم وأموالهم حرموا. نعم إخواني، خرجوا من المدينة عفاة عراة، خرجوا من المدينة متجردين من الدنيا وما فيها ومن فيها. نعم إخواني، على هذا النحو خرجوا. هذا ابن عوف من أجلاء الصحابة يصل المدينة ولا درهم في جيبه، وهذا صهيب الرومي يخرج حاملا شيئا من متاعه مهاجرا لله ولدينه، وإذا بقوم من قريش في الطريق يتلقفون. إلى أين صهيب؟ جئتنا صعلوك، أين مال لك؟ وبعد أن غنيت بيننا تهرب بمالك منا؟ وكأن لهم حق في كسب العباد، وهذا واقع الكفر وأهله. لا هم لهم إلا المال والدنيا، لا هم لهم إلا المال والدنيا. أقولها بمئذين حتى ندرك طبيعة القوم. نعم إخواني، فليس للغرب هم إلا سلب خيرات البلاد الفقيرة، إلا إذلال أنفاس البلاد الفقيرة، إلا اغتنام جهلهم في غناهم، إلا اغتنام جهلنا في غناهم، إلا اغتنام ضعفنا في قوتهم. فهم يزدادون قوة ولا نزداد ضعفا إلا ضعفا، هم يزدادون علما ولا نزداد إلا تجهيلا. واقع مرير وللأسف الشديد ما زلنا نحيا فيه. عز منا المتنبه، عز منا المستيقظ، كأننا في سباق عميق. بل أستغفر الله، فالنائم لا بد أن يستيقظ، فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. ولكننا بالموت أشبه، وما لجرح بميت إلام. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نبينا هاجر، هاجر على نحو العبيد إلى مدينة لا تصلح لشيء، لا تكاد تصلح لإقامة أمة، بل لإعاشة من هاجروا إليها. انظر، انظر كيف علمنا الإسلام بنصوص القرآن وبفعل سيد الأمام. كيف نبني أمتنا؟ كيف نغتنم طاقاتنا؟ رسولنا يهاجر إلى المدينة وواقعها كما نراه مدينة فقيرة، ليست في البلد الزراعي بل كان القطر فيها قليل والعيون فيها أقل، وكانت حياتهم على نخلات قد قامت على ثمرات قد بنيت، ليست ببلد تجاري ولا بسوق رائدة ولا ببلد في الاقتصاد متقدمة ولا في علوم الدنيا سابقة، ليست بصناعية وليست بزراعية وليست بتجارية، بل بلدة في غاية الفقر وأهلها في غاية الضعف. الحروب قتلتهم والعداوات أنهكتهم، حرب بعاة وحدها مكثت فيهم تطحن رجالهم 120 عاما. من يتصور هذا؟ النبي يصل المدينة على إثر حرب بعاث، ولعل الله من على الأمة بهذا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد حصدت حرب بعاث 120 عام، كل الرؤوس العافية كل العقول الخاوية. نعم إخواني، حتى صارت قيادة الأوس والخزرج في الشباب، في الشباب الذي له طاقة ليعمل، الذي له قوة ليجاهد. نعم إخواني، فكان سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، كان في 130 من عمره. كان سيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة، كان شابا في مثل عمر سعد بن معاذ. نعم إخواني، لم يكن من الأساس في المدينة باقٍ إلا عبد الله بن غين سنون، وظل يؤرق المسلمين سنين حتى جعل الله كيده في نحره وكف عن الأمة أذاه وشره. نعم إخواني، يصل نبينا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم مع فقره الشديد ومع ضعفه الشديد ومع قلة إمكانياتها، يصل إليها ومعه أمة، أمة أضيفت للأمة، أمة من أين تأكل؟ من أين تشرب؟ أين تسكن؟ أين تنام؟ أين تعمل؟ كيف تكسب؟ أزمة إسكان، أزمة عمل، أزمة زواج، أزمة فقراء مساكين، أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة أخلاقية. المدينة كانت في أخلاقها مع الحروب مدمرة، واليهود فيها ينخرون كالسوس في أحملتها. نعم إخواني، واقع النهير يصل النبي إليه، بل مدينة مفتوحة، مدينة مفتوحة، يسهل على قريش دخولها ويسهل على الأعراب دخولها، ليس لها حواجز وليست لها أسوار تحجبها على الأعداء. فماذا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ درس عملي لنا كأفراد ولنا كأمم، لعلنا نتعلم من هجرة الحبيب درسا، من حياة الحبيب علما. نعم إخواني، نعم إخواني، يصل النبي إلى المدينة وقد ربى أصحابه على أن المسلم لا يكلف إلا نفسه، كما قال تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكلف نفس إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. آيات ترددت وعلى قلوب المؤمنين عرضت، فعرف كل مسلم أنه مسؤول عن طاقاته، محاسب عن إمكانياته، عن أوقاته، عن نعم الله المسبلة عليه، عن كل نعمة في بدنه، عن سمعه، عن بصره، عن قلبه، عن فكره، عن علمه، عن حياته. نعم إخواني، عرفوا أنهم عن كل ذلك سيسألوا، فتهيأوا للعمل الله، وتهيأوا لتوجيه طاقاتهم لتنفيذ أمر الله. فكانت النتيجة والثمرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بث فيهم هذه الروح، فصنع منهم رجال، صنع منهم قلوب أوعية للحق، تعرفه معرفة من يود النجاة به، معرفة من يود السلامة به، معرفة من يود القيام به في الليل قبل النهار. نعم إخواني، فابن آدم ليس بعاجز، لسنا بعاجز من الكفرة، لسنا بعاجز من الفجرة، ولكننا أمة فينا طاقات ليست فيهم، عندنا إيمان، عندنا دين، عندنا قرآن ليس عندهم، عندنا أمل في الآخرة ليس عندهم، كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إخوة الإيمان، فلو كانت الأمم الكافرة تقدمت بكفرها قراءة فالواجب على المسلمين أن يتقدموا بإيمانهم 24 قراءة. إخوة الإيمان، فكيف تنقلب بين المواسير وكيف تضيع في حياتنا معالم الدين؟ نعم إخواني، نبينا أسوتنا كما قال تعالى عنه في قرآنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يحل بالمدينة فيوجه طاقات الأمة من أول لحظة، من أول لحظة يغتنم طاقة الشباب، يغتنم طاقة الشباب بعمل بسيط بعمل يسير حتى يحدد للناس العمل الكثير. نعم إخواني، فيجمع من صفوة أصحابه 90 ليجعلهم قدوة لمن حوله من الناس أجمعين. 90 فقط، 90 صحابي، أليس في الأمة 90 رجل يعمل ربي؟ نجعلهم قدوة، نجعلهم أسوة. نعم إخواني، آخى الحبيب بينهم 45 مع 45 دون ارتباط بهجرة أو نصرة، فبعض المهاجرين آخى النبي بينهم وبين مهاجرين، وبعض الأنصار آخى بينهم وبين أنصار، وجل المهاجرين آخى بينهم وبين الأنصار. نعم إخواني، وقع هذا لتتعلم الأمة درسا أن الفقير يجب أن يحتويه الغني، وأن المسيء يجب أن يوهب للمحسن، وأن الأمة مطالبة بحل بعضها، وأن القوي مطالب أن يسير بسير الضعيف. نعم إخواني، الأمة كلها مطالبة. الأمة كلها مطالبة بمثل هذا. نعم إخواني، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الدرس العملي، آخى بين المهاجرين والأنصار إيخاء عجيبا في الأموال، في الأموال، فجعل لكل أخ مع أخيه حق في ماله، حق في ثروته، ما يأتي من كسب الكاسب مناصفة، وما يأتي من مال الوارث مناصفة. نعم إخواني، وكان موقفا عجيبا، فهم الصحابة منه فهما أعجب، فهم بعض الصحابة أن الأخوة تعني ليس مجرد المشاركة في الأموال ولا مجرد الإرث معه في ماله، لا، بل فهموا منها أنهم مطالبون أن يقتسموا مع إخوانهم كل ما يملكونه، كل ما يملكونه. هذا عبد الرحمن بن عوف يؤاخي النبي بينه وبين سعد بن ربيع، وابن عوف كان من أثرياء مكة وهاجر بلا دينار ولا درهم، وسعد بن ربيع من أثرياء المدينة، فأخذ عبد الرحمن بيده وجاء به إلى بيته ووضع أمامه جميع ثروته، قال يا ابن عوف هذه جميع أموالي، فاقسمها بيني وبينك واختر أي الشطرين شئت، واختر أي الشطرين من مال شئت. ثم جاءه بزوجتيه، قال يا ابن عوف هاتان زوجتاي، انظر إليهما أيهما قرت في عينك طلقتها لك حتى إذا انقضت عدتها أنكحتك إياها. إلى هذا الحد وصلوه، إلى هذا الحد فهموه، إلى هذا المعنى عاشوه. نعم إخواني، فهل يسمع ابن عوف ولو حتى بتأويل أن يغترب ماله ليتاجر فيه أياما ثم يرده إليه؟ لا والله، بل ما التفت لحظة إليه. وكيف يلتفت من ربي على وحي الله لنعمة الله عند عبد سواه؟ قال تعالى معلما لهم، معلما لهم كيف يحكم أبصارهم قبل قلوبهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ربوا على هذا في الآيات المكية قبل المدينة. فإذا ابن عوف لا ينظر لمال أخيه ولا يلتفت لزوجتيه بحال، بل يدعو لأخيه، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يبارك لك في أهلك، يا سعد دلني على السوق، دلني على السوق، لست بعاجز حتى أركن لغيري، لست بعاجز حتى أصبح عالة على أخي. نعم على هذه المعاني ربه. فامتلك ابن عوف الى السوق يتاجر وحده، ولا دينار له ولا درهم، فدخل السوق ليشتري. بالاجل ممن ائتمنه، ممن ارتضى التجارة معه، عادلته على التجار حتى وجد منهم من يأتمنه، فاشترى بالأجل وباع ورد الثمن واشترى وباع، وعاد آخر النهار يحمل سنة ويحمل إقطة ويحمل دقيقة، بل يدخل على النبي معصفرا ثوبه. وكان العصفر معروف عندهم، لا يدعه الرجال إلا في ليلة تعرفهم تطيبا وزينة. فلما رأى النبي من هذا قال: ما هذا يا ابن عوف؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: كم مهرتها؟ قال: مثقالا من ذهب. دينار واحد من ذهب، دينار واحد من ذهب، مثقالا من ذهب. فعلم النبي ان عنده فضلة من المال باقية. قال: يا ابن عوف اولم ولو بشاه، فرح اخوانك، فرح اخوانك. نعم اخواني، ابن عوف بدأ من الصفر، ما صفر، وفي غضون 10 سنين حتى رحل الحبيب عن المدينة كان ابن عوف أسرى أثرياء المدينة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فمن الرزاق؟ فمن الرزاق؟ أنخشى الرزق ألا يأتينا إن حاربنا عدونا أو نواليه، وننسى أن الرزاق هو الله وحده القائل في محكم تنزيله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، معاني عاشوها، حقائق جلوها. نعم إخواني، نعم إخواني. فبالمخافاة حلت مشكلة جميع المهاجرين، لا أقول 45 فقط. فما إن علم الأنصار أن هذه مكرمة وأخلاق رب العباد يرتضيها، والنبي لصفة الصحابة قد اختارها، حتى سارع الأنصار ليتلقف المهاجرين. إذا وصل مهاجر جديد استبق الأنصار إليه، كلهم يود أن يكون له السبق في مؤاخاته. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ فلم يعد في الواقع مشكلة لا للقائم في المدينة من المهاجرين ولا للقادم عليهم من جديد. فما قدم قادم إلا وجد أمة تستقبله، إلا وجد أمة تؤثره على نفسها، كما قال تعالى في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهلا داوينا فقر الأمة بزكوات أغنياء الأمة؟ نحن الآن في شرائع كافية أن تداوي أزماتنا، أن تحل مشاكلنا. يكفي أن نعلم أن ركاز الأرض، خراج الأرض من بترول أو ذهب أو غيره، زكاته الخمس، زكاته الخمس لو وزعت على فقراء الأمة ما بقي في الأمة فقير، ما بقي في الأمة فقير. ولكننا ظلمنا وأظلمنا الأمة من ورائنا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم. فأزمة الإسكان حلت بالمؤاخاة، وأزمة الطعام والشراب حلت بالمؤاخاة. الصحابة سارعوا لإكرام بعضهم بعضا، بل كان الأمر فوق ذلك. أذن الحبيب لهم إذنا ربانيا إلى قيام الساعة باقية، لأن من لا مسكن له أرض الله أمامه واسعة، فكل من أحيا أرضا مواتا فهي له، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وفي الحديث الآخر قال: العباد عباد الله والبلاد بلاد الله، من أحيا أرضا ميتة فهي له أو فهو بها أحق، وليس لعرق ظالم الحق. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فليس للظالم حق في العدوان على من أحيا أرض مات. لو أننا طبقنا هذا النص وحده وفتحنا الباب الآن للأمة، من أحيا أرض الصحراء فهي له، أيبقى في بلادنا صحراء؟ أيبقى في بلاد المسلمين أرض جرداء؟ السودان جنوبنا وبيننا وبينها خطوات، الأرض الصالحة للزراعة فيها وماؤها مصير تقدر ب200 مليون فدان، 200 مليون فدان المزروع منها الآن 28 مليون، 28 مليون، وما نطقت ولا نطرت لهذا الكم إلا يوم أن تحرر القوم بقرارهم. حتى قيام الثورة الأخيرة هذه كان المزروع في بلادهم 8 ملايين فدان، 8 ملايين فدان في ظرف 10 سنين نطرت من 8 إلى 28، إلى 28. وطاقات الأمة وثيرة، لو أن الرجال تعاونوا ولو أن المسلمون تكالبوا زراعة أرض السودان وحدها تغني الأمة عن جميع الأمم سواها. إخوة الإيمان، فكيف وقد أجرى الله تحت أقدامنا أعظم ثروات الأرض، أعظم ثروات الأرض، 90% من وقود العالم الذي حرك طيارات الغرب ودبابات الغرب وصواريخ الغرب ومصانع الغرب وسيارات الغرب وحياه الغرب من بترول المسلمين. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ لو احسننا اهتمامه لكنا لا محاله اقوى امه، اقوى امه، سلاح في ايدينا نسلمه لعدونا. من يتصور هذا؟ يوم ان استعملناه في حرب اكتوبر وليس الزمان منا ببعيد، يوم ان قررت دول المسلمين لاول مره اثناء الحرب ان تمنع عن الغرب نسبة من البترول، لا تمنع البترول 5% فقط، جميع الدول التي كانت تساند عدونا ساندت قضيتنا ب5%، فكيف لو منعنا البترول كله؟ نعم اخواني، نعم اخواني، فينا الطاقة وفينا القوة وفينا القدرة، ولكن ينقصنا الإخلاص، ينقصنا اليقين بالله، ينقصنا الرجوع إلى الله، ينقصنا الاعتصام بالله وبحبل الله. هذه بليتنا، هذه مصيبتنا. أزمة الإسكان حلت بحديث واحد: من أحيا موتا فهي له. نعم إخواني، نعم إخواني، هذه أزمة اقتصادية، هذه الأزمة المالية، هذه أزمة الإسكان، أزمة الأعمال. حتى تحولت حياة الصحابة، ليس فيهم فقير إلا وجد من يقوم عليه، بل وصلوا لمراحل عجيبة ما إن رحل عنه رسول الله في خلافة الصديق، حتى لم يبق في الأمة فقير يأخذ الزكاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان الغني لا يدري الفقير الذي يعطيه زكاته، وإن وجد من يقبلها قبله بين عينيه، قبله بين عينيه. فكان إذا لم يجد أحدهم من يأخذ زكاته اشترى قطعة من قماش، طيبها بالعطر، ووضعها على باب المسجد، ووضع عليها أمواله ليأتي الفقير يأخذ منها قدر حاجته ثم يدع لغيره. إخوة الإيمان، لهذا الحد وصلوا، لهذا الحد وصلوا، فقيرهم لا يسأل، غنيهم لا يبخل. كانت النتيجة والثمرة، فقيرهم استحيا أن يسأل غير الله إيمانا بالله، يقينا بالله. يقول أبو هريرة: هاجرت من دوس إلى المدينة وتركت مالي ورائي، فكنت أتلوى في المسجد من شدة الجوع، والذي حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده، ما بي من جنة إلا الجوع. حييت أن أسأل غير الله، حييت أن أسأل غير الله. هذا حال فقيرهم وذاك سلوك غنيهم. ربوا على خلق الدين أن لا يملك قوته بفاته، لا يملك قراره بالراجح. من يقول هذا إلا مخلول في عقله، مخلول في علمه. إخوة الإيمان، اعلم هذه الحقائق: المسلم بطاقته، المسلم بإيمانه، قوة يعرفها خصمه، فكيف لا يعرفها هو عن نفسه؟ كيف لا يعرفها هو عن نفسه؟ وكما قال أحد الصالحين: أخي يا قوة عظمى، تهز الكون صرختك، تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم هذه المعالم. كان في المدينة أزلة سياسية قاتلة. ففي المدينة بقايا المشركين على رأسهم رجل قد توج للحكم هو عبد الله بن ميسلول، وكان حوله جيوش بل نظمت له العقود ليتوج ملكا عليها. وإذا بالحبيب يصل إلى المدينة في هذا الوقت القاتل، فيتحول هذا الملك لعداوة لسيد الخلق بل لكل من آمن بدينه. نعم إخواني، حتى من الله على المسلمين بالتغيير بعد ذلك، فأخذ ينافق ويخادع المسلمين، يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداوة لأهل الإيمان. نعم إخوة الإيمان، كما سلوى على عجالة والمسلمون في أول أمرهم، بل داخل المدينة اليهود وقد عرفوا بدسيستهم وقد ألفت عنهم حداعاتهم. نعم إخواني، فلما وصل النبي المدينة فوجئ أن القوم قد قسموا أنفسهم على الأوس والخزرج، فريق يمد الأوس والخزرج الأوس بالمال وبالسلاح، وفريق يمد الخزرج. وهؤلاء يدعوا الحلف مع هؤلاء، وأولئك يدعوا الحلف مع أولئك، حتى دامت الحرب 120 عاما. نعم إخواني، نعم إخواني، تاجروا من خلالها وغنوا من خلالها، بل ووصلوا لمرحلة تحكم كامل في حياة المدينة من خلالها. يبيع السلاح للأوس ويبيع السلاح للخزرج، فإذا عجزت الأوس أو عجز الخزرج عن السداد أجلوا لهم القروض بالأجل مع الربا والزيادة، ومع الربا والزيادة حتى تضخمت أموال اليهود واستثمرت أموالهم في السلاح، وصاروا أغنى أهل المدينة، صاروا ملاك السلاح، صاروا ملاك المال، صاروا ملاك الذهب، صاروا المتحكمين في الأسواق. نعم إخواني، بل المتحكمين في أقوات العباد، فلا يقوى أحد أن يرفع رأسه أو عينه أمامهم لكثرة ما عليه من ديون لهم. فكيف يواجه المدين دائما، أو كيف ينازع المدين دائما؟ كان هذا واقع الأنصار مع اليهود. فإذا بالحبيب يكفى شر اليهود ساعة وصوله بعهد بينه وبينهم، عاهدهم على أن لا يعتدي عليهم ولا يعتدوا عليه، على أن يحمي ظهورهم وعلى أن يحمي ظهره، عهد طويل ليس هذا وقت تفصيله. نعم إخواني، فكفي النبي شر اليهود ومؤمة اليهود، لم يبق أمامه إلا المشركين داخل المدينة، عبد الله بن ميسلول وأتباعه. وإذا بأبي جهل عليه لعائن الله يستغل هذه النقطة فيرسل برسالة لعبد الله بن أبي ميسلول، يقول فيها: يا عبد الله بن أبي ميسلول، هذه رسالة إليه من عمرو بن هشام بمكة، فأنت الملك المتوج على المدينة، وأنت الحاكم المعترف به عندنا، أنت الحاكم المعترف به عندنا، كيف تؤوي إلى بلدتك من هم من أبناء جلدتنا قد تمردوا علينا وسبوا آلهتنا وطعنوا في عقائدنا؟ إن لم تردهم إلينا بالقوة جئناك بجيوشنا، نقتل شبابكم ونغنم أموالكم ونستبيع نساءكم وندوس دياركم. وإذا بالتهديد يقع موقعه، لأنه وافق هوى عند ابن أبي ميسلول، فجمع جيوشا له وجنودا معه، وإذا به يعلن الحرب على النبي وأصحابه. والنبي في غضون هجرته أو في بداية هجرته لم تستقر له بالمدينة قدم. نعم إخوة الإيمان، فما إن سمع النبي خبر رسالة حتى صار على اجتماع القوم، فبدأ بالمبادرة، لم ينتظر ولم يتجاهل هذا الموقف، بل أخذ بزمام المبادرة قبل أن تستفحل الأمور حوله. فانطلق للقوم وهم جلوس، وانطلق معهم أنصار ممن آمنوا، فقال: أيها الناس، اعلموا أن الذي تخشونه هو الذي تخدمون الآن عليه. تخشون أن تأتي قريش لتقتل شبابكم وتغنم أموالكم وتسلي نساءكم وتدوس دياركم، وأنتم الآن تفعلون ما تريد قريش منكم بأيديكم مع أبنائكم وإخوانكم. يفعل ذلك الأنصار مع الأنصار، أهل المدينة مع أهل المدينة. ارجعوا عن هذا الغيب، وبيننا وبينكم عهدا أن نواجه قريشا سويا. فلما رأى الأنصار ذلك، ولما رأى الكفار ذلك من الحبيب صلى الله عليه وسلم، موقف الرجل الحامي، موقف الرجل الراعي، موقف الحاكم المتمكن من حماية الأمة، الحريص على نجاة كل فرد فيها ولو كان كافرا أو مشركا، لا يضحي بواحد في بلدته ولو كان مشركا، ولو كان مشركا. انظروا اخواني، فلما راى الانصار اهل المدينه ذلك انفكوا عن ابن ابي بن سلول، بل اخذوا يدخلون في دين الله افواجا حتى سلمت المدينه للحبيب، فلم يبق فيها موجها الا الحبيب محمد، وصارت له امه داخل المدينه، بقي امامه ان يواجه خارجها. واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج سرايا المسلمين لتنظف ما حول المدينه من قبائل تهدد المسلمين بسلب اموالهم وسلب تجاراتهم، وخاصه ان هذه المناطق سكنها الاعراب وحياتهم كلها على السلب والنهب وقطع الطريق. فاذا بالحبيب لما راى منهم ذلك واحس بخطوره الموقف وان القوم لا محاله سيتعرضون له ولاخوانه، عاجلهم بالمفاجاه وبدأ يؤمن بهذه السرايا ما حول المدينة. بل يعجب الإنسان، أول سرية أرسلها إلى أين وصلت؟ إلى البحر الأحمر، سرية سيف البحر بقيادة أسد الله في أرضه حمزة بن عبد المطلب. أول سرية تخرج من المدينة تبلغ البحر الأحمر لتؤمن كل هذه المنطقة حول المدينة، وسرية على إثر سرية على إثر غزوة، حتى أمن الحبيب صلى الله عليه وسلم جميع المناطق وعاهد جميع القبائل على ألا يعتدي عليهم وعلى ألا يعتدوا عليه. فأمنها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وداخليا وخارجيا وماديا وأخلاقيا واجتماعيا، كل ذلك كم استغرق من وقت الحبيب. النبي هاجر في ربيع الأول، لم يهاجر في محرم، ما إن وصل إلى رمضان حتى استقر له المكان. رمضان ستة أشهر، كم من السنين عشنا، كم لأمتنا فيها قدمنا، هل حللنا أزمة، هل قضينا على مشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية؟ إخواني، المسلم ما لم يجعل لنفسه هدفا يسعى إليه ويتوجه طاقاته إليه لن ينجز في حياته بحال، بل سنعيش كما قال ابن أبي طالب: همج رعاع أتباع كل ناعك، يميلون مع كل ريح، لا يسلم إلا من جعل هدفه مرضاة الله أو النجاة يوم لقاء الله لذا ربط الله أعمال الخلق كلها بهذه الغاية، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل الأمر الذي لا يقبل معه عمل بحال من قبل شديد المحال ألا يبتغى بالعمل وجهه ولقاءه، ألا يكون العمل صالحا موافقا لشرعه. شرطان لا غنى للمسلم عنهما في كل عمل يأتيه، بل في كل لفظ يتلفظه: أن يكون موافقا لكلام الله مما ارتضاه الله لعباده، وأن يكون خالصا لوجه الله لا يبتغى به إلا النجاة يوم لقائه. إخوة الإيمان، فهل جعلنا هذا الأمر لنا هدفا؟ لذا بين تعالى أنه لا يقوى على التأثي برسول الله في جهاده وفي استغلاله لطاقاته وفي توجيهه لطاقة أمته، لا يقتدي به بحال من لم يجعل هدفه لقاء شديد المحال. قال تعالى بنص القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لكل؟ لا، قال لمن كان يرجو الله، وحده لا، واليوم الآخر، ساعة العرض، ساعة الوقوف بين يدي الرب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، دام لله ذكره، دامت بوحي الله معرفته. نعم إخواني، هذا هو الطريق. لو اغتنمناه أفراد أقلنا الأمة بعيدا عن حكومات، لو اغتنمناه حكومات لعجلنا بقيام أمة الإسلام قبل فوات الأوان. نعم إخواني، أقول أفراد، ولما فيما وقع في بعض بلدان المسلمين معتبر في الأوقات التي احتل فيها التتار بلاد المسلمين. من الذي حارب التتار؟ شعوب الأمة، صفوة الأمة، شباب الأمة لما احتل الصليبيون بلاد المسلمين ما يتجاوز أو ما يزيد على 90 عام. احتل فلسطين ولبنان وأنطاكيا في سوريا. ومع هذا كانت الحكومات تمهد للعدوان. حكام المسلمين في ذلك الوقت كانوا يدا على المسلمين لصالح الكفرة والمجرمين. وما أشبه اليوم بالبارحة. ولكن أهل الصدق في الأمة وإن كانوا قلة نزعوا حول صلاح الدين. نزعوا حول قبله حول نور الدين محمود زنكي. نعم إخواني نزعوا كما يذكر ابن كثير وغيره. قال كانوا نزاعا من القبائل من كل قبيلة واحد ومن كل قرية واحد ومن كل جماعة واحد تجمع دعاة التوحيد. فكانت النتيجة الثمرة. حاصروا الصليبيين في فلسطين. حاصروهم من كل الجبهات. في مصر وحدها جيش المسلمين يقف في سيناء واذا بالصليبيين يتعاقدون مع حكام المصريين من المتمسكين في ذلك الوقت حتى يطبقوا الفريقان على المسلمين داخل سيناء فيدمروهم. وأبى الله إلا أن يعجل بفرار الصليبيين أمام المسلمين قبل أن يدرك ظهور المسلمين جيوش المصريين. نعم إخواني أقول هذا ليتعلم درسا لا بد أن نتعلمه. الأمة لا تقوم إلا على أكتاف صفوة بنيها على أكتاف المخلصين فيها. أما أن يتيها الكل حتى المخلص في الأمة فمن يقيم هذه الأمة؟ من للأمة يرفع شأنها؟ من للإسلام فيما يرفع رايته؟ من للحق فيما يعلي كلمته؟ إخوة الإيمان ما لم نحرك لله طرقاتنا، ما لم نغتنم بين يدي الله أوقاتنا، ما لم نسابق الريح في نصرة دين ربنا فمتى يأتينا نصره؟ ستنطوي أعمارنا ونحن في الذل نمضه آلامنا وفي الهوان نعض على أناملنا. فإلى متى يدوم بنا هذا الحال؟ أما آن الأوان لنفزع لله؟ أما آن الأوان لنغضب لله؟ أما آن الأوان لنتحرك لله؟ إخوة الإيمان أقول هذا حتى نتعلم. فلعل الله أن يصلح بالعامة ما لا يصلح بالخاصة. نعم إخواني لا ننكر أن في التاريخ صورا أصلح الله فيها القادة فغير الله بها وجه الأمة كما وقع مع عمر بن عبد العزيز مثلا حين ولي الأمر والأمة قد دب فيها ضعف أو ألوانا من الضعف. نعم إخواني فكان الحجاج يقتل من شاء وكان في بلاد مصر حاكم يجبي الأموال ومن خالف أمره قتل وكان في بلاد أفريقيا ظالم يأكل حتى أموال اليتامى. وإذا بعمر بن عبد العزيز وقصته أعجب من العجب حين وصى له سليمان بن عبد الملك الخليفة قبله لما حضرته المنية جمع أولاده فلم يجد منهم لصغرهم من يصلح لتولي الخلافة بعده فأرسل إلى أحد العلماء استشيره هو رجاء بن حيوة قال بمن تشير علي؟ قال أشير عليك بابن عمك عمر بن عبد العزيز أبوه كان والي مصر وعمر ولد في حلوان. نعم إخواني قال أشير عليك بعمر فإذا بالرجل بالفكرة يقنع قال والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب لا أبتغي بهذه الوصية إلا وجه الله. عمل واحد أخلص فيه سليمان كانت ثمرته عمر بن عبد العزيز. نعم إخواني وخاف من إخوانه توصى بالخلافة من بعده لعمر ومن بعد عمر لإخوانه هشام وخالد. نعم إخواني وإذا برجاء بن حيوة يأخذ وصية الخليفة قبل أن يرحل ويخرج على الناس أيها الناس بايعوا على وصية الخليفة فبايعوا. فلما مات سليمان خرج ثانية وقال بايعوا على وصية الخليفة فبايعوا. قال الآن قد مات الخليفة وهذه وصيته فتلاها على القوم. فلما سمع عمر أن الخلافة قد وصي له بها بكى عمر وقال فعلتها يا رجاء لا أحسب أحدا أشار على الخليفة بهذا غيره. فعلتها يا رجاء وأخذ يبكي. ثم صعد إلى المنبر بعد أن صارت له الخلافة وبايعت الأمة قال أيها المسلمون كلكم تعلمون ما قد وصلت إليه من وصية الخليفة ووالله لا حاجة لي بالخلافة فقد رددت اليوم عليكم خلافتكم بعد أن صارت إلي فاختاروا من شئتم لكم خليفة. فقام الناس جميعا في صوت واحد قالوا رضينا بك يا ابن عبد العزيز خليفة. فكانت بيعة وعد سادس الخلفاء الراشدين إخواني، فخامس الخلفاء الحسن بن علي وهو سادسهم. نعم إخواني، نعم إخواني. فما إن نزل من على المنبر بعد أن وقعت من الأمة له البيعة حتى غير وجه الأمة، ما إن نزل على المنبر قال حتى قال علي بالقرطاس والقلم، علي بالقرطاس والقلم. القرار الأول عزل والي مصر، الثاني عزل والي إفريقيا، الثالث رد الجيش الذي خرج رياء وسمعة. فعجب القوم وتغامزوا، هذا عمر الذي يزعم أنه لا يحب الخلافة ولا يرتضيها، ما الذي حمله على التعجل في قراراته قبل أن يدفن الخليفة السابق؟ فسأله العلماء لما العجلة يا أمير المؤمنين؟ قال كلكم تعلمون أن والي مصر ظالم يجد الأموال بالقوة، ومن خالف أمره قتله، فلو قتل الآن قتيلا. فسأله ربي بين يديه يوم القيامة في عصر من قتلت؟ فقال في عصر عمر بن عبد العزيز. فما جوابي على الملك العزيز؟ فما جوابي على الملك العزيز؟ كلكم تعلمون أن والي إفريقيا يأكل أموال اليتامى ظلما، والكل ساكت، الكل ساكت. لو أنه أكل مال يتيم الآن فدعا ربه دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب، فعاقب الله الأمة بدعوة مظلوم فيها. فأين الفرار من عقوبة الملك الجبار؟ نعم إخواني، هذه فتنة عمر، هذه فتنة عمر. وما إن تحرك من باب المسجد حتى انقلبت الموازين أمامه، كم من الخيول رهيب في وسطها مهرة قد زينت بسرج ملألأ بالزمرد وغيره. فقال ما هذا؟ قالوا هذا موكب الخلافة حتى يستميل قلبه بالمال والفتنة، موكب الخلافة. قال وما الذي أراه في منتصفها؟ قالوا مهرة الخليفة أول من يمتطيها. قال كل هذا لي وحدي. قالوا لك يا أمير المؤمنين. قال يا مزاحم، وكان هذا اسم خادمه، ضم هذا كله لبيت مال المسلمين ولنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود. يكون رجاء بن حيوة وما إن وصل قصر الخلافة حتى وجد العرش قد غير وبدل وسين وجمل. قال ما هذا؟ قالوا هذا عرش الخلافة الجديد الذي بكاليه. قال كل هذا لي وحدي. قالوا نعم. قال يا مزاحم، ضمه لبيت مال المسلمين وعلينا بالحصير. قال رجاء بن حيوة ويلكم بني أمية، ويلكم بني أمية، لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير، وقعد لكم على الحصير. ما هي إلا لحظات حتى كاد القوم يفقدوا أعصابهم من بقي أمامهم حتى يستمروا به قلب عمر. أدخلوا عليه النساء ليفتنوه بالجاريات الفاتنات الراقصات، فعرض عليه الجاريات فإذا بعمر لا يلتفت لواحدة منهن، بل يقول يا مزاحم سل كل واحدة منهن من أين جاءت وإلى فردها لأهلها. فرد جميع الغانيات لبيوتهن حتى يربين بين أهلهن. نعم إخواني، نعم إخواني. فلم يجد بني أمية إلا ما سمي بالقطوط، والقطوط سكوك قد أخذوها على بيت المسلمين، كما قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا وحظنا وصكنا، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. جاءوا بالقطوط قالوا يا ابن عبد العزيز رد علينا أموالنا التي على بيت مال المسلمين قبل أن يتغير الحال وتتبدل القوانين. فجمع، قال اجمعوا لي ما لكم، فجمع أموالهم، وجد خزينة بيت مال المسلمين لا تكفي ثلث أموالهم. قال والله لا أعطي مال الأمة لقلة فتهلك الأمة وتحيا قلة. نعم إخواني، نعم إخواني. بل عمد إلى بيته أقرب الناس إليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان سريرة الخلافة، أبوها خليفة وجدها خليفة. فقال يا فاطمة علمت ما قد صرنا إليه وما حملنا من أمانة، وما حملنا من أمانة، وإنها يوم القيامة خزي الندامة لي ولك. فماذا تقولين لو جمعت مالي ومالك فجعلناهم في بيت مال المسلمين لنسد بهم حاجة المسلمين؟ قالت يا أمير المؤمنين دعني أستخير ربي. فاستخارت ثم عادت قالت يا أمير المؤمنين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد النبي ورسولا وبك يا ابن عبد العزيز بعلى، فخذ من مالي ما شئت واصنع به ما شئت ما دام لله طاعة. فجمع ماله ومال امرأته ووضعهما في بيت المال حتى كانت بناته لا يجدن الطعام. يدخل يوما بيته فتعرض عنه بنياته، فسأل جاريته ما أعرض بناتي عني؟ قل قالت يا أمير المؤمنين لم يجدن طعاما إلا الثوم فأكلنا وخشينا أن تشم منهن ريحا تكرهه. بنات أمير المؤمنين بنات أمير المؤمنين بل يوقد المصباح في بيته ليحسب كم أنفق من المسلمين وكم بقي، فتدخل عليه زوجه سليلة الخلافة فيطفئ المصباح في وجهها. قالت ما حملك على هذا يا عمر؟ قال فاطمة تحدثينني في شؤوننا، فكيف يحل لنا اغتنام نار أوقدت على أموال بيت مال المسلمين في غير شؤون المسلمين؟ نعم إخواني، نعم إخواني، عامين فقط، عامين وخمسة أشهر وأربعا وعشرين يوما ولي عمر فيها الخلافة، قضي على جميع أزمات الأمة، على جميع أزمات الأمة. يرسلون الولاة، يرسلون الولاة، وزعوا الزكاة على الفقراء فتأتيه الإجابة. لا فقير في الأمة، لا فقير في الأمة. فينادي عمر من كان عليه دين من المسلمين أقضوا عنه دينه، قضيت الديون فلم يبق في الأمة مدين، وزادت الزكاة. قال كل عبد يرد سيده عتقه فعتقه من بيت مال المسلمين، وكل عبد يرد أن يكاتب فمكاتبته من بيت مال المسلمين، فاعتق العبيد وزادت الزكاة. فنادى في قيادات الأمة وولاتها قال زوجوا كل من له حاجة بالزواج في الأمة، فزوج الشباب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، نقول هذا درس عملي أمامنا. فهلا عجلنا لأنفسنا بالخير وعدنا لله ودينه، طبقنا أحكام الله وشرعه وشرعه فيما بيننا على أنفسنا، على نسائنا، على أبنائنا، أملا أن يخرج الله منا جيلا يغلب الحق على أهله، ترفع راية الحق بين أهله، تعلى كلمة الحق بين أهله. هذا هو الطريق الذي يجب أن نبدأه، إن لم نبدأه الآن فمتى؟ فهيا إلى الله نفزع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب، واهب العطايا كاشف البلاء والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد لا نبي رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ذكرت على عجالة إقامة النبي لأمة مسلمة، إقامة النبي لدولة واجهت الفرس والروم، إقامة النبي لأمة في غضون 13 عاما من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانت جيوش المسلمين في المدائن عاصمة الفرس، وكانت جيوش المسلمين في أوروبا على حدود القسطنطينية، على حدود القسطنطينية عاصمة الأرثوذكس النصارى في هذا الزمان. نعم إخواني، نعم إخواني، كان على رأس المقاتلين هناك أبو أيوب الأنصاري، ولما حضرته المنية قال ادفنوني بجوار هذا السور، سور القسطنطينية، في مواطن أقدام الخير حتى تشهد لي يوم القيامة. نعم إخواني، أبو أيوب الأنصاري من أخوان النبي بن نجار، بل أول مستضيف له في المدينة، أول مستضيف له في المدينة. نعم إخواني، أين مات؟ أين مات؟ صفوة الصحابة، هذا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، أين رحل؟ أين قتل؟ في البصرة؟ في فتح البصرة؟ هذا عبد الله بن عمر حضر فتح أذربيجان، وحضر فتح عاصمة أفغانستان كابول. يقول حاصرناها شهرا، حاصرناها 6 أشهر ننتظر أن يفك الجليد من حولها حتى نقتحمها، كنا نقصر صلاتنا فيها. نعم إخواني، الصحابة، بلاد النهاوند، سيبيريا والقوقاز، وهذه المناطق فتحت على يد البراء بن عازب. إخواني الصحابة، الصحابة هم الذين وصلوا المشارق والمغارب، الجيل الأول، الجيل الأول. إخواني، بل هذا خالد بن الوليد أسلم قبل الفتح بساعات، أسلم قبل الفتح بساعات، عمره في الإسلام 13 عاما، حضر غزوة اليرموك التي كسرت فيها شوكة الرام ووصلت فيها جيوش المسلمين إلى بلاد أوروبا، حضرها خالد، بل حضر فتح المدائن. إخواني، إخواني، فلنعي وندرك في ظرف كم أقاموا أعظم دولة على وجه الأرض لا تغيب عنها الشمس في ظرف 13 عام. في ظرف 13 عام أنا أعجزوا أن نفعل فعلهم. هل كان عندهم دبابات؟ هل كان عندهم طائرات؟ لكن كان عندهم طاقات أحسنوا اغتنامها بوحي الله ومراده وبهدي النبي وقدوته. نعم إخواني، من أقل الطاقات ملكوا رؤوس العباد، بأقل الطاقات حكموا البلاد، بأقل الطاقات. هذه السفريات كلها كانت على أقدامهم أو على جمال يتعاقبون عليها. يوم أن ذهب المسلمون لتبوك كان الخمسة من الرجال يتعاقبون على البعير الواحد، الخمسة، بل في بعض الغزوات كان يتعاقب على البعير الواحد 13 رجلا، كل رجل منهم له جزء على 13 من الطريق. نعم إخواني يرتب والبقية يسير إخواني. بل هذا أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري في غزوة تبوك يمرض بعيرة فيجلس ليعالجه، فلما أحس بقرب موته ذبح وحمل حمله على كتفه وحمل ما استطاع من لحمه وسار يلحق بالصحابة بعد أن تحركت بهم الرحال. فلما دنا من بعيد وسهر غباره قال الصحابة يا رسول الله أن أبا ذر قد تخلف يمرض بعيرة، قال كن أبا ذر القادم. فكان أبو ذر، فرأى النبي أبا ذر وهو يحمل حمله، حمل جمله من سلاح ومتاع وطعام، بل يحمل جزءا من لحمه على كتفه، أبو ذر الضعيف. فقال يا أبا ذر جئت غريبا جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا. أمة وحدة، أمة لوحده، أمة بدينه. نعم إخواني، نعم إخواني، ما حدثت ولا لغت عن قناة. هذا سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع بليل يفاجأ بجيش من المشركين قوامه 200 مقاتل، جيش كامل 200 مقاتل يدخل المدينة ليسرق بعض إبل الغنيمة، بعض الإبل، إبل المسلمين، يسرقها هذا الجيش بليل. فأراهم سلمة ومعه خادم، فيرسل خادمه للمدينة يبلغهم الخبر حتى تلحق به الجيش، ويطارد سلمة بن الأكوع الجيش وحده. وسميت هذه الغزوة بغزوة ذي قرد. سلمة يطارد الجيش وحده، يرميهم بالحجارة، كلما رماهم وأعياهم رمية تركوا بعض الإبل، تركوا بعض الإبل حتى خلف وراءه جميع الإبل، بل بعض الإبل التي جاءوا بها من مكة أخذها غنيمة. فإذا بالخادم يبلغ الصحابة، فيسرع أبو قتادة رضي الله عنه بفرسه، فيدرك سلمة وهو يسارع قائد الجيش، فإذا بأبي قتادة يهوي عليه بسيفه فيقتله. فلما رأى النبي بعد أن لحق بهم هذا المشهد قال خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع وخير فرساننا أبو قتادة. رجل في غزوة، رجل، بل أبو حدرج ومعه صحابيان طاردوا جيش كوام 300 مقاتل طردوهم خارج المدينة، 300 بثلاثة و200 برجل. أين العقول؟ أين العقول؟ أين الطاقات التي تغتنم في الحق ونصرة أهله؟ إخوة الإيمان اعلم هذه حقيقة، بل حتى العاجز منهم كان يغتنم ما عندهم الطاقة. هذا عمرو بن الجموح أعرج يقترن مع أولاده يوم ود للخروج لنصرة الحق، فقال أولاده نكفيك المؤنة، وجاءت وأبى واقترع معهم، وجاءت القرعة على أولاده فذهبوا لبدر وحرمه من بدر. فلما جاءت أحد قال والله لا أقترع لكم، سبقتموني في بدر ولا تحرمونني من أحد. قالوا يا أبتي إن رب العباد قد رخص لك رخصة. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال أتحرمونني من أن أركل بعرجتي إلى الجنة؟ والله إني لأرجو هذا. وظل يركب بعرجته يقاتل حتى نال الشهادة. بل هذا ابن أم مكتوم الأعمى الكفير لما نزلت آية الجهاد والنصرة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نزلت هكذا في أول الأمر، فبكى ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله ما ذنبي أن يرفع المجاهدون درجات عني وأنا أعمى؟ حجبني العمى عن الجهاد. فألم الله عليه بجزء من الآية، نزل به جبريل عاجلا ليأمر الحبيب أن يدع يعرف في نفس الآية لا يستوي المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر جاءت من أم مكتوم ومع أن هذا النص جاء له بالاسم إلا أنه أبى كلما خرج النبي لغزوة تولى هو حراسة المدينة اقرأوا التاريخ اقرأوا السيرة من الذي كان يخلف النبي في حماية المدينة ساعة سفره ساعة خروجه الجهاد في جل الغزوات كان خليفته في حراسة المدينة ابن أم مكتوم الأعمى ومع هذا لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك قال للصحابة لا تحرمون الجهاد ولو مرة في عمري لبدني قالوا يا ابن أم مكتوم إنك أعمى ولا طاقة لك على الجهاد قال وجهوا سهمي وأرمي مع الرميل فخرج ورمى يوم المروخ يا يرموك مع الرميل نعم إخواني انظروا هذا أعمى فهل نحن أميان هذا أعرج فهل نحن أرجان ما الذي أصابنا ما الذي ذهبنا أين ذهبت طاقاتنا أين ذهب شبابنا أين ذهبت قواتنا أين ذهبت أموالنا أين ذهبت عقولنا أين ذهبت علومنا أين رحمنا لديننا أين نحن من وحي ربنا ماذا نقول لله غدا والمسلمون يباد في حياتنا ودماء تراب وأوراد تنتهك ونساء يعتدى عليها وأعراضهم تستباح وبيوتهم تستحلي ومقدسات لا تبلل وربنا يسب ونبينا يقر بدينه وقرآن ما ينتهك ماذا نقول لله غدا ماذا نقول لله غدا ولا محالة بين يديه موقوفون وعن وحيه مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المسلمين ولنقصن عليهم دائما ولا كنا غائبين والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون إخوة الإيمان ماذا نقول غدا للواحد ديان إن سألنا عن كل آية إن سألنا عن كل آية كما قال في نص القرآن وإنه أي هذا القرآن لذكرنك ولقومك سوف تسألون عن كل آية سنسأل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين كم أحكام رب العالمين أجبتم كم حدود الله أقمتم كم شرائع من شرائع الله طبقتم كم من أخلاق الإسلام بها تخلقتم كم ساعة من أعماركم لله جعلتم كم طاقة من طاقاتكم لله ادخرتم إخوة الإيمان ماذا نقول لله غدا في يوم يقول عنه تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لما نزلت بك الصحابة بكوا من قدموا لله كل طاقة فقال يا رسول الله أو عن التمر والماء نسأل لا نجد قوتا غيرها عن التمر والماء نسأل قال نعم عن التمر والماء تسألوا فماذا نقول لله غدا إن سئلنا عن ثيابنا إن سئلنا عن طعامنا إن سئلنا عن أوقاتنا إن سئلنا عن شبابنا إن سئلنا عن حياتنا إن سئلنا عن وحي ربنا إن سئلنا عن سنة نبينا من أرادها الآن له جمعة في الكمبيوتر وفي غيره ماذا أجبتم المرسلين أنجيب مع المجيبين أن نكون ممن قال الله فيهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ لم يكن عموا عن الأنباء لم يتذكروها تذكروا طشاشا منها لا بل قال عميت عليهم الأنباء الحق لا يخطر لهم ببال وهم بين يدي شديد المحال فماذا أو بماذا يجيبون وماذا لله يقولون وبأي الحجج يجادلون في يوم يقول عنه تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها من حول هذا السؤال يشيب الوليد الذي لا ذنب له لأنه سيسأل الوليد الموءودة التي دفنت بلا دريرة ستسأل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فإن سئل المظلوم وإن سئل الضائع فماذا يقول الظالم؟ ماذا يقول المضيع؟ ماذا تقول لله غدا اذا تعلق بك من قتل من المسلمين بعنقك؟ قال رأيتني تهلك ولم تنصرني، رأيتني اهلك وقد خذلتني، رأيتني اهلك ولعدو سلمتني. ماذا نقول لله غدا لدماء الشيشان التي اريقت، لدماء المسلمين في كسوف التي اريقت، لدماء المسلمين في البستان فرسك التي اريقت، لدماء المسلمين في جنوب السودان التي اريقت، لدماء المسلمين في كشمير التي اريقت، لدماء المسلمين في فلسطين التي اريقت؟ ماذا نقول لله غدا؟ بأي جواب نلقاه لو تعلق الفسقة بنا يوم القيامة وقالوا رأيتمونا على ضلالة ولم تعلمونا الحق مرة؟ بأي جواب نجيب الحق؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنتذكر هذا الموقف ولنتصور هذه الساعة، وكما قال أحد الصالحين: نزل لقلبك أيها المغرور، نزل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدورا، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، الوحوش الكافرة، الوحوش الجارة لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين نسيره؟ أين نسيره؟ فيقال: سيروا تشهدون فضائحا، سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمورا. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لبوله، كيف المقيم على الذنوب ذكور؟ يا رب يا رب يا رب، نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك عزنا، فارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بما هو حصيلنا، بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا حسن تغييرها لما يرضيك عنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، يا من لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، نبوء لك بذنبنا كله، نقر لك بجرمنا كله، ونبوء لك بنعمك علينا التي أسقطتها، فاغفر لنا ذنوبنا بعفوك، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تعجل لنا العقوبة بمعاصينا، ارفع الذل عنا، ارفع الهوان عنا، لا تذلنا للأذل، لا تذلنا على يد من ضل، لا تمكن منا فاجرا يذلنا، لا تسلط علينا فاسقا يفسد علينا ديننا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظ أعراضنا، احفظ أعراضنا، طهر قلوبنا، احفظنا وصائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ارحم جنود المسلمين، ارحم جنود المسلمين في الشيشان ودرستان، في فلسطين ولبنان، في كسوف والبلقان، في كشمير وسائر البلدان، ارحمهم برحمتك يا رحمن، سدد رميتهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، أنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم. اللهم أمدهم بمددك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أمدهم بروح القدس من عندك، اللهم أيدهم بجند من ملائكتك. اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا في نصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم افتح لنا بابا لنصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا معهم، اللهم اغفر لنا جرمنا في حقهم، اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا وفك أسرانا ولا أمرنا خيارنا لا تولي أمرنا شرارنا وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بناصيهم إليك. اجمع كلمة المسلمين عليه، اللهم اجمع كلمتنا بك عليه، اللهم اجمع كلمتنا بك عليه، اللهم احينا على كتابك وسنة نبيك، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، طهر صفوفنا من المنافقين، طهر صفوفنا من الفسقة والمنجفين، برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على من خالف دينك وصد عن سبيلك، عليك بالرسل والهندوس، عليك بالصرب واليهود، عليك بسائر الكفرة والفسقة الذين صدوا عن سبيلك وقاتلوا أولياءك، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم إنه عاش فسادا في أرضك، اللهم كل حد سلاحهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم اجعلهم شيعا وأحزابا، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، ارحم عبادك الموحدين، ارحم عبادك الموحدين، أمن كل مسلم في سره وعرضه وأهله وماله، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا وسائر المسلمين بحفظك، تولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا مرحولا، واجعل تفرقنا من بعد معصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم قوي شوكتنا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم قوي عزائمنا، اللهم خذ إلى الخير بناصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسر والعلن، اجعل عملنا كله صالحا، ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، فلا باب لنا إلا بابك، ولا رجاء لنا في أحد سواك، وقفنا ببابك، فلا تغلق علينا بابك، أنخنا ما حالنا بأعتابك، فلا تطردنا عن بيتك خائبين، ارحم ضعفنا في هذه الساعة، اجبر كسرنا في هذه الساعة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لذلك أيضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واخر الصلاة. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وقائد ظلم المحتلين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أحببت في هذه الموعظة على عجالة أن أسوق لإخواني ونفسي هذا البيان الرباني، فإن المسلم مطالب بإقامة الدين ولو وحده، فلا يركن
الفرد للحاكم ولا يركن الحاكم المحكوم. ففي الآية التي سمعناها في صلاة الجمعة يقول تعالى انثروا خفافا وثقالا، ومعنى خفافا كما قال أهل التفسير أي فرادا فرادا، وثقالا أي جماعات. بل هذا عمار بن ياسر الصحابي الجليل وقد بلغ من العمر 90 وسمع النداء يقول يا خيل الله اركبي، عدو حل ببلاد المسلمين فسيق النداء، عمار ابن 90 يلبس لأمته عدة الحرب ويخرج للقتال، فقال من حوله من التابعين يا صحابي رسول الله نكفيك المؤنة وإن في جهادك ما يكفيك، جهادك سنين فيه ما يكفيك، فهلا جلست وكفيناك ذلك؟ قال وهل أبقت آية النفير لنا جنبا ننام عليه أو نجلس عليه. يقول تعالى انثروا خفافا وثقالا أي فرادى وجماعات، فوالذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم واحد لنفرت وحدي لنصرة دين الواحد. هذا فهم ابن 90، فكيف لا يفهم هذا سائر المسلمين؟ نحن جميعا مطالبون بالنصرة بالعمل لله، كل على قدر جهده، كل يبتغي مرضاة ربه. الدين لا يقوم على جيل بعينه، بل الدين منهج حياة وقواعد وأصول رب العباد وضعها لتقام بها الأمة في أي جيل. بل وقعت حادثة يوم أحد حين أشيع أن الحبيب قد قتل صلى الله عليه وسلم، سمى نصر الحبيب كن يمين لي. لما أشيع الخبر بعض الصحابة نفرت نفسه أو ضعفت، قالوا نهاجم الكفار والمعركة دائرة، نهاجم الكفار. فقام فيهم من وهبه الله الملك أنس بن مالك، قال إن أشيع أن رسول الله مات فماذا تنتظر بعد؟ أن يمحى الدين بعده؟ أن ينتهي الدين بعده؟ موتوا على ما مات عليه. يقول سعد بن معاذ فلم يزل يرمي أنس المشركين حتى نال الشهادة. ما يقول أنس بن مالك شكو أخيه والله ما عرفنا من كثرة إصاباته حتى عرفته أخته بخاتم له في جبهته. وفيه نزلت الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، صدق في ماله ولا يملك إلا نفسه. الدولة الثانية انفك بعض المسلمين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء المسلمين هجمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأريق دماؤه، شد وجهه وكسرت رباعيته، وغاصت حلقات المظفر في خديه، وسالت دماؤه الشريفه وهو ينزع الدمع عن جبينه، وقلنا افلح قومه ادموا وجه نبيه وهو يدعوهم الى الله تعالى. رسول الله يصل لهذه المرحله والناس تسكت. يقول انس قبل ان يقدم يرفع يديه الى السماء يقول اللهم اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء اي المسلمون من تقصيرهم على دينهم، اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء وابرأ اليك مما صنع هؤلاء الكفر بعدوانهم على نبيه. ثم قال ايه يا سعد والله اني لا اشم ريح الجنه من رائحه، واقدم فنال الشهاده. اخوه الايمان هذا موقف رجل، بل نزل القران يؤيده، قال تعالى ومحمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. الرساله ليست مرهونه بشخصه، إنما الرسالة قواعد وأحكام أخلاق وأداء شرائع تطبق حدود تقام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ترجعوا عن الحق للضلال؟ ترجعوا عن الرشاد للفساد؟ من يقول هذا؟ من يكون هذا؟ الأمر ليس مرهونا بشخص نبينا، وإنما الأمر مرهون بوحي ربنا. ووحي الله قد تكفل بحفظه، وسنة النبي تكفل الله بحفظها حفظا لكتابه، فأي حجة لنا باطلة؟ كتاب الله فينا محفوظ، وسنة نبينا فينا محفوظة، وإمكانيات إقامة الأمة فينا موجودة، وطاقاتنا موجودة، وقواتنا موجودة. لما ندع الدنيا لغيرنا يعيش فيها فساد؟ يوم أن أدار المسلمون أرض الله لم يكن على الأرض مظلوم، مظلوم في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر موقف جيش المسلمين يقتحم بلاد التمرقند فيدخلها بلا إنذار. أهل السمرقند الكفرة لمن يذهبوا؟ يشكو لهيئة الأمم، لعصابة الرمم، لمن يشكو؟ من يوصفه؟ هيئة لا تنصف إلا الكفرة، هيئة لا تأتي إلا على موحد، واقع مشهود الكل يلمسه. الكفرة لا يجد العدل إلا في أمة المسلمين. أهل السمرقند رفعوا شكواهم لعمر بن عبد العزيز، إن القائد الذي أرسلته إلينا ليدعونا للإسلام دخل بلادنا قبل أن يدعونا للإسلام. اعتبر عمر هذه جريمة لمخالفة القائد للسنة، فأصدر الأمر على عجالة بتقديم القائد الذي فتح البلاد للمحاكمة، لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة. الحق حق أن يتبع، وأقيمت له محاكمة. لم تستغرق جلسات جلسة واحدة. اعرض ما عندك من أدلة، ليس عندك أدلة يصدر الحكم. ليس عندهم غابة من القوانين كما هو الحال الآن، يضيع فيها الحق أو ييأس فيها من الطلب على الحق. لا إخواني، شرع الله تكفل برد الحقوق في ساعتها، في ساعتها. نعم إخواني، يصدر عمر الحكم، يصدر القاضي الحكم بخروج جيش المسلمين من بلاد السمرقند ودعوتهم الإسلام الجديد. فإن أجابوا كان لهم ما للمسلمين عليهم عليهم وأرضهم لهم، فمن أسلم على أرض فهي له، وإن صولحوا فلهم أرضهم أيضا وعليهم خراج ضريبة، وإن أبوا إلى القتال عندها يحل للمسلمين قتالهم نصرة لدعوة الحق وإظهارا لها، حتى لا يحجب هذا الحق عن الخلق. ليس الهدف قتال المشرك حتى يشرك، إنما الهدف قتال من حجب الدعاة عن بيان الحق. اعلموا هذا، صدر الأمر بخروج الجيش، وإذا بأهل السمرقند يتعلقوا بالجيش، بالجيش كله، لم يسمحوا لجندين بخروج. وأرسل أهل السمرقند جميعا يشكو لعمر، قالوا يا أمير المؤمنين دع لنا هؤلاء الرجال، فوالله ظنناهم غزاة فما وجدناهم إلا غزاة. ما انتهكوا حرمة ولا اعتدوا على عرض ولا سلبوا دينارا ولا درهما، بل نموا الحال وأصلحوا الحال ورفعوا الظلم عن الأنام. فماذا انتظر؟ ماذا ينتظر إنسان؟ إخواني، انظروا وتدبروا كيف كانت البشرية في منتهى السعادة في ظل حكم أمة الإسلام. تعالوا الآن، من الذي يحكم الآن؟ أمريكا، أوروبا، روسيا؟ إلى أي شيء وصل؟ طاقات الناس استغلة في البر، في الصلة، في حسن الأخلاق، في العفو، في المعاملة، في معالجة أزمات الأمة والبشرية؟ لا، استغلوا طاقات الأمة في تصنيع السلاح لتدمير العباد. وعلى رأي رجاء جارودي يقول عملت إحصائية لكمية المتفجرات الموجودة على الأرض، فوجدت أن حظ كل إنسان، حظ كل إنسان 4 طن من المتفجرات. المتفجرات الموجودة في كل دول العالم الآن لو وزعتها على عدد الأفراد، قصة كل إنسان منا 4 طن متفجرات. هذا هو التقدم العلمي في عصر الحضارة، في عصر الجهالة. صار هدفهم وتقدمهم تائه بلا غاية، بلا غاية، بلا هدف. لأول مرة تصل البشرية إلى أن تملك كميات من المتفجرات كافية، لا أقول أن تقضي على الألمين، بل تقضي على كل أثر من وجود الإنسان على الأرض. أفلحنا ونجحنا، أفلحنا ونجحنا، ندع العالم لهؤلاء الكفرة يذلون أنفاس الخلق ويضيعون طاقات الخلق ويضيعون نعم الخالق في هلاك الخلائق. من هي حضر خلائق؟ من للناس يريده إن لم تكن أمة الإسلام؟ من للخلق ينجيهم من ظلم الخلق إلا أمة الحق التي همها نجاة الخلق وسلامة الخلق؟ لذا قال تعالى: كنتم خير أمة خرجت ولأخرجت. أخرجت من الذي أخرجها؟ ولما أخرجها؟ قال: أخرجت للناس، فجعل إنقاذنا للناس غاية وإصلاحنا للناس غاية وأخذنا بأيدي العباد لرب العباد هدف وغاية. اعلموا هذا إخوان، فهل وعينا هذا الدرس؟ هل حرصنا عليه؟ هل جعلناه لنا هدف لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا؟ هل جعلنا لنا هذا الهدف هدفا في حياتنا؟ كلنا مطالب بهذا، وهذا الأمر رب العباد لا يكلف عبدا أمامه إلا ما في وسعه، إلا ما في قدرته أن يكمله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولذلك الإنسان يعجب إخوانه، الصحابة فرد واحد بطاقاته يغير الله به أمه، فرد فرد يغير الله به أمه. فهل سعينا لتغيير البشرية بالوحي رب العالمين؟ هل حرصنا على إنقاذ البشرية بالوحي رب العالمين؟ كم من ظلم الذي نعيش فيه ويعيش فيه الناس من حولنا؟ ما الذي يتلاشى؟ ومن للخيانة؟ ومن للغرام؟ ومن للمظلومين يمسح دمعه ويقيل بأخواله ويمنحه من الظالمين بحرمهم؟ اعلموا اخواني ان هذه من حلل تشريع نصر الرجال. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشهدون على انفسهم بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله يقتل او يقتل سوف نؤتيه اجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، اي نصرة للدين، نشر الشرع، اقامة للحدود، رفعا لكلمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فجعل نصرة المظلومين غاية، الذين يتضرعون الى الله في الليل والنهار: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اخوة الايمان، اخوة الايمان في المدن هذه المعاني، تركنا الدين وتركنا جهادنا في نصرته وتركنا مفركنا لاعلاء كلمته حتى وصلنا لهذه المرحلة. صحائف وكتب تؤلف في بلاد المسلمين تطعن في دين رب العالمين. طبعا كنا سائرون في ثورة شديدة لكتاب موسى بن عمرو، وبعض الاخبار انه يسب الواحد الاخر، يسب الله ويسب النبي ويتهمه بانه اله البدر المتخلف، اله البدر المتخلف، بل يقول ما هو اشد وانكى عن تعاليم القران يسميها خراء. خراء تعاليم القران واحكامه. هذا الكتاب الان مطبوع على نفقة الدولة، وزع في الأمة، طبعته وزارة السخافة، وزارة الجدل. لا أقول هذا الكتاب وحده، إن كان قد ألمنا كتاب فقد نشر قبله مجموعة كتب طعنت في كل أساسات الدين، طعنت في كل معالم الدين. فهل لا وعينا هذا أقل شيء أن نحذر المسلمين من هذا؟ أقل شيء أن نغضب لله غضبا؟ رب العباد يسب ونحن نغضب؟ ثبت في الحديث الصحيح أن أعمى من الصحابة سمع زوجته تسب النبي صلى الله عليه وسلم فنهاها فأبى فقام عليها بليل فقتلها.
فلما أصبح يتحدث الناس قتلت فلانة من قاتلها؟ وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بزوجها له إليه وأقول يا رسول الله سمعتها تسب فنهيتها فلم أحتمل بقاء امرأة تحكي تسب النبي أمامي فقتلتها. فأهدر النبي دمها، أهدر النبي دمها، لا دية ولا قواد. اعلموا هذا، فكيف بسب الله ودينه، سب الله وسب الرسول أجمع أهل العلم خلفا وخلفا على كفره وردته واستحلال دمه. فكيف بمن ينشر هذا ليعلم الناشر وليعلم الكاتب وليعلم المروج وليعلم الطابع أنهم جميعا إن أقروا بهذا فهي ردة لهم جميعا؟ نقول هذا حتى نقف عند حدود الله نعرف أين نحن. سب الله أجمع أهل العلم نقل ابن المنذر وغيره إجماع السلف والخلف على ردة سب الله وسب رسوله، على ردة واستحلال دمه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم من المنذر وغيره أكثر من 13 دليل على ردة سب رسوله، منها قصة ابن خطل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي أمن جميع أهل مكة. ابن خطل ألقى سلاح وجاء تعلق بأستار الكعبة فأمر النبي بقتله داخل الكعبة لأنه سب الله رسوله. بل كان له قرينتين جاريتين مغنيتين يتغنين بشعر له يسبن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بقتلهن داخل الحرم في العلم ولم تكن لهن جريمة إلا سب رسول الله. وغير هذا، وغير هذا، بل إن أبي الزرع